إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، وسلامة المنهج باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا والله في واقعنا لتتبع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها، فهي الميزان الأكبر للمسلم لقياس تصرفاته وأفعاله وقربه وبعده من منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام. وها هي الخطبة 63 من سلسلة خطب السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة، ولا زال الحديث متصلاً حول ما جرى في الحديبية. وكنا توقفنا عندما بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تأخر عثمان رضي الله عنه في الرجوع إليهم، فعلى أي شيء بايعوه؟ لقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، كما في صحيح البخاري، وفي رواية للبخاري أن بيعتهم كانت على الصبر، وفي رواية لمسلم أن البيعة كانت على عدم الفرار. ولا تعارض بين الروايات، فإن المبايعة على الموت تعني الصبر وعدم الفرار. وقد تحدث القرآن عن أهل هذه البيعة المباركة، وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين يبايعونك، أي بالحديبية، من أصحابك على ألا يفروا عند لقاء العدو وألا يولوهم الأدبار، إنما يبايعون الله، فإنما يبايعون ببيعتهم لك يبايعون الله، لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل تلك البيعة المباركة: أنتم اليوم خير أهل الأرض، كما في صحيح مسلم. ولئن كان عثمان رضي الله عنه غائبًا عن تلك البيعة فيكفيه شرفًا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه فوضع يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، كما في صحيح البخاري. فأي منقبة لذي النورين رضي الله عنه أعظم من تلك المنقبة؟ وكف أحمد قد نابت مبايعة عن كفه فغدت يمناه عثمانا. وببلوغ أمر هذه البيعة المباركة مسامع قريش، أدرك زعماؤها ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعزمهم على مجابهتهم، فأرسلوا سهيل بن عمرو مفاوضًا، فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما رآه: لقد سهل لكم من أمركم، كما في صحيح البخاري. وبعودة عثمان رضي الله عنه بدأت المفاوضات بين سهيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، واستعرض الفريقان النقاط التي يجب أن تتضمنها معاهدة الصلح. وكان صلى الله عليه وسلم ليناً سهلاً بعيد النظر في تفاوضه مع سهيل، حتى أمر بمحو ما اعترض عليه سهيل في صيغ المعاهدة، فجعل باسمك اللهم بدل بسم الله الرحمن الرحيم، ومحمد بن عبد الله بدل محمد رسول الله، كما في صحيح البخاري. رغم ما ظهر على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كراهية ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم كان قد وعد بقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، كما في البخاري. وتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عبر مفاوضهم سهيل بن عمرو،
على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم، ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه. وإن بيننا عيبة مكفوفة، يعني صدور سليمة تحفظ العهد، وإنه لا إسلال أي لا سرقة، ولا إغلال أي خيانة. ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك، وأقمت فيهم 3 معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب، كما في مسند الإمام أحمد. عباد الله، إن في هذه الشروط وفي مفاوضات صلح الحديبية التي وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش رغم قساوتها في الظاهر خاصة، والمسلمون في وقتها لم يكونوا في موقف ضعف بل كانوا في قوة ومنعة، لكن لين ورفق النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله لشروطهم فيه درس بليغ للمسلمين اليوم في تعاملاتهم، سواء فيما بينهم أو حتى مع عدوهم. فإنما أراد عليه الصلاة والسلام حقن الدماء وإحلال السلام، وأن يعقل القوم الحق، فهو يدرك صلى الله عليه وسلم أنه في مكة بيت الله الحرام، وأن لها حرمتها، وأن هؤلاء أهله وعشيرته، فحسن التعامل والأخلاق والصبر معهم والطمع في إسلامهم أولى وأحب من القتل والقتال وإزهاق النفوس وإراقة الدماء. ثم من حكمته وحنكته صلى الله عليه وسلم أن جعل هذه المعاهدة تمثل طوراً جديداً في انتشار الإسلام والاتصال بالناس، فالحرب موضوعة والناس آمنون كافون عن بعضهم، ولو لم يكن إلا أن قريش المتكبرة المتغطرسة ها هي الآن تقر بكيان المسلمين كدولة وتعقد الصلح معها لتأمنها بعدما كانت تخطط لاستئصالها. ثم إن استجابة الصحابة وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم رغم ما يجدونه في أنفسهم، فقد شق على بعضهم بعض هذه البنود في الصلح، ومما زاد بلاءهم أن صاحبهم أبا جندل ابن سهيل ابن عمرو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في قيوده، فأبى مفاوض قريش سهيل إلا رده، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنع سهيلا بترك أبي جندل لكنه أبى أشد الإيباء، فحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم، كما في أحمد في المسند. إن في كلماته عليه الصلاة والسلام في كلماته هذه دلالة على حرصه وتمسكه بقيمة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه وعواقبه فيما يبدو للناس. هكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام معنى الرجولة والقيم لدى المسلم، أليس هو من جاء ليتمم مكارم الأخلاق؟ وقد قيل: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، ولقد دعتني للخلاف عشيرتي فأبيت عند تجهر الأقوال، إني امرؤ مني الوفاء خليقة وفعال كل مهذب بالذال. متى يدرك المسلمون أن السلامة كل السلامة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إي والله، السلامة كل السلامة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً، واتباعه واتباع منهجه وسنته. فقد بلغت الشدة بالصحابة في صلح الحديبية مبلغاً عظيماً، حتى ذهب الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، كما في صحيح البخاري. فأتى عمر أبا بكر فأعاد عليه الكلام فأجابه بمثل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أمضى النبي عليه الصلاة والسلام المعاهدة أمر الصحابة أن يقوموا بالحلق والنحر، فلم يقم منهم أحد لشدة ما هم فيه من حزن وألم، فقد كانوا بعد كل هذه السنين وكل هذا الشوق لمكة يطمعون بدخولها والطواف بالكعبة، وكان بإمكانهم هزيمة قريش وإبادتهم، فلما تفويت هذه الفرصة إذا وذلك الحلم من وقت هجرتهم منها؟ وهنا يتجلى قيمة الشورى وأهميتها حين الشدة والأزمات. لكنها هذه المرة مشاورة لامرأة عاقلة حكيمة، يوم أشارت أم سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم هو فيبدأ بالحلق وينحر، فخرج عليه الصلاة والسلام فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا كما في البخاري. فكان رأي أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا سديدا، ومشورتها مباركة، إنها مكانة المرأة في الإسلام ودورها العظيم في البناء والعطاء. والرأي والمشورة مهما أجلبوا وشوشوا بكلماتهم وأقلامهم اليوم عن قيمتها في الإسلام وعند المسلمين، فقد نزل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظم الناس على مشورة امرأة وزوجه: يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية جملاً كان لأبي جهل في رأسه برة فضة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حيث حلق بعضهم وقصر آخرون، فقال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين، كما في البخاري ومسلم. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية قاصداً المدينة، حتى إذا كان بين مكة والمدينة أنزل الله عليه سورة الفتح التي حملت البشرى للمؤمنين، حتى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كما في البخاري. وعندها أدرك المسلمون عظيم نعمة الله عليهم بهذا الفتح الذي حسبوه بداية الأمر هزيمة وخسارة، حتى قال الإمام الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. وقد عقب ابن هشام في سيرته على قول الزهري فقال: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000 رجل. سبحانك ربي ما أعظم فضلك، سبحان الله ما أجزل عطاياه، يزداد المسلمون 5 أضعاف في عامين ببركة هذا الصلح الذي كان حقاً فتح مبين ونصر كبير لهذا الدين. إنه فضل الله، إنه فضل الله على المسلمين، فإن الله يسمع ويرى وهو معكم أينما كنتم. فمهما كانت الآلام، مهما اشتدت المحن، مهما توجع المسلمون وكثر فيهم الأزمات، عليهم ألا ييأسوا من روح الله ولا يقنطوا من رحمة الله ما داموا يبذلون المستطاع. فليس الميزان هي الدنيا وزهرتها، فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالله تعالى يقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إنها تلك الآخرة هي الحياة لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الأبدية للمسلم. فمهما أصابك يا عبد الله، مهما توجع مسلم، نعم نتألم ونتوجع ونبذل الأسباب ونرفع الأكف بالضراعة والدعاء، لكننا على ثقة ويقين بوعد نصر الله رب العالمين. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اقهر اليهود والمنافقين وأعداءك أعداء الدين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا ووفق ولاة أمرنا وعلماءنا، اللهم وحد صفنا وكلمتنا وثبت أقدامنا وانصر جندنا ورجال أمننا، اللهم زدنا إيمانا وأمانا وبركة وعلما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.